أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 131. قال: إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال فإذا بين قامت على أن فلان أوصى بمال لزيد، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها، رجع عن هذه الوصية ووصيته لعامر، رجع عن هذه الوصية وأوصى بهذا المال المن لعامر ورجع عن وصيته لزيد بذلك المال، قيل تقبل هذه الشهادة التي شهدت برجوع الموصي عن وصيته للمال لزيد أنه رجع بها إلى عامر، وقيل لا تقبل، قولان في المسألة. والأقرب يقول أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة، يقول إذا كان المال المشهود لأنه الموصي أوصى به إذا كان بيد الورثة أو كان المال، يعني الحالة الأولى أن يكون عينا خارجية بيد الورثة، حالة ثانية أن يكون المال الموصى به بحسب شهادة الشهود كان مشاعا كما إذا أوصى بربع داره لزيد، وشهد من الورثة شاهدان على أنه رجع عن هذه الوصية وأوصى بربع داره إلا لعمر. يقول في هاتين الحالتين إذا كان المال عينا خارجية وبيد الورثة لا تقبل شهادة الورثة، شهادة الرجوع لا تقبل، فتبقى الشهادة الأولى ماضية ويسلم المال لمن جزاد. وفي الحالة الثانية إذا كان مشاعا كما إذا أوصى بربع داره في هذه الحالة لا تقبل أيضا شهادة الرجوع. إذا متى تقبل شهادة الرجوع؟ تقبل شهادة الرجوع إذا كان المال المشهود به كان عينا خارجية لكنه ليس في يد ورث بيد شخص آخر، عينا خارجية ليس في يد الورثة. يقول في هذه الحالة لا مانع من قبول شهادة الورثة فتثبت شهادة الرجوع، وحينئذ لا بد من تسليم هذا المال لعامر لا لزيد بخلافه على الفرضين الاولين. هذه المسألة يجب الالتفات في هذه المسألة وفي المسائل الآتية أيضا المتبقية، إلى أنه لا يوجد تنافي بين الشهادتين، مقتضى إطلاقا بين الشهادتين تنافي وتعارض لا يوجد، لا مانع من افتراض أن الموصي أوصى بمال لزيد ثم بعد ذلك رجع عنه، هذه مشكلة. يعني بعبارة أخرى أن شهادة الرجوع لا تكذب البينة شنو الأولى التي قامت على أنه أوصى بمال شنو لزيد، أوصى بمال لزيد ثم رجع عن ذلك وأوصى به علما لعمر، فلا يوجد تنافي بين الشهادتين. ومنه يظهر أنه بحسب العناوين الأولية لا وجه لعدم قبول شهادة الشاهدين، المهم أن هذه لا تنافي ماذا الشهادة الأولى، هذه البينة لا تنافي ماذا البينة الأولى، لكن حيث افترض في نفس المسألة أن الشاهدين اللذين شهدا بالرجوع من الورثة، تشوفوا ولو شهد شاهدان من غير الورثة لا يستلزم بعد ذلك قبول هذه الشهادة وسماع هذه الشهادة، لأن لا تلازم على البينة الأولى. لكن حيث فرض بأن الشاهدين من الورثة هذا يسبب عنصر إضافي، فيقع الكلام في أنه هل يؤثر هل يمنع من قبول شهادتهما باعتبار أنهما من الورثة أو لا يمنع من قبول شهادتهما، هذا محل الكلام. طبعا المفروض أن الشاهدين عادلين مستجمعين بكل الشرائط المعتبرة في باب الشنو في باب الشهادة سوى أنهما من الشنو من الورثة سوى أنهما من الورثة. ذكر بأنه قيل تقبل شهادتهما، قيل تقبل شهادتهما، وممن ذهب إليه الشيخ الطوسي تقبل شهادتهما، وعلل ذلك موجود في المتون الفقهية، علل ذلك لأنهما لا يجران نفعاً واجدان لكل الشراط اللي اعتبرناه في باب الشهادة، لا يجران نفعاً بالرغم من كونهم ورث لا واضح لا يجران نفعاً. ليش؟ لأنه ما قالوا أن العين لنا، ما قالوا أن المال لم يوصي به الموصي فيبقى إرث لنا، وإنما قال عدل عن وصيته لذيذ إلى وصيته المال لعام شقاها، فهما لا يجران نفعاً. فعلى القواعد لا بد أن تقبل ماذا؟ شهادتهما مع كونها مع مستجمعين للشرائط الأخرى المعتبرة في ماذا؟ في قبول الشهادة. نعم في حالة واحدة لا تقبل شهادتهما، وهي حالة ما إذا وقع طرفا في الدعوة، طرف الدعوة بحيث يصدق عليهما أنهما مدعى عليه، يعني ذاك الذي ذاك الزيد الذي أقام بينا على أن الموصي أوصى له له بهذا المال طرف دعواه منه الورثة. إذا طار الورثة طرفا في الدعوة وصدق عليهما أنهما مدعى عليه مدعى عليهما أو عليهم، في هذه الحالة لا تقبل شنو شهادتهما، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى دليل. إذ لا يشكال في أن كل من المدعي والمدعى عليه لا تقبل شنو شهادته، هو طرف الدعوة، هو المدعي طرف الدعوة، المدعى عليه الطرف الثاني في الدعوة، فلا تقبل شهادة هذا ولا تقبل شهادة الآخر، قضية واضحة. وإنما عليهما أن يحضر شهود ماذا؟ آخرين يشهدان على مدعاهما أو على الإنكار مثلا إذا قلنا بقبول بينة الكذا. على كل حال المدعى عليه لا يمكن أن يكون شاهدا، كما أن المدعي لا يمكن أن يكون شاهدا. في هذه الحالة حينئذ يتوقف من قبول شهادتهما، لماذا؟ لأنه صار مدعى عليهما، صار طرفا في الدعوة أو بحسب تعبير الفقهاء صار غريما، الوارث هو نفسه صار غريم لا يدعي عليه، هو طرف في الدعوة. هذا الشرط اللي يجبرنا على أن لا نقبل شهادتهما وأن يتحقق، ذكر السيد الباتن أنه يتحقق في فرضين. الفرض الأول إذا كان المال المشهود به عينا خارجية وفي يد الورثة، في يد الورثة. والفرض الثاني إذا كان مشاعا. لماذا يتحقق هذا الشرط؟ يعني يكون طرفا في الدعوة فلا تقبل شهادتهما، واضح لأنه ذاك الزيد الذي يريد المال ويدعي المال وأقام بين على أن الموصي أوصى له بهذا المال الخارجي العين الخارجية، هو في يد ماذا؟ في يد الورثة، فهو يتوجه دعوى المال إلى الورثة ويطالب الورثة بتسليمه شنو هذا المال، فيصير الورثة هم طرف الدعوة. فإذا صار طرفا للدعوة بالرغم من أنه هم لا يريدان المال لأنفسهما، لكن هما يعتقدان أن المال المال لعامر وليس مستعدين لتسليم المال، فلا زيد صار طرف الدعوة فلا تقبل شهادتهما. وهكذا الحال فيما إذا فرضنا أنه كان مشاعاً هم نفس الشيء، أوصى بربع داره لزيد حسب الشهادة الأولية وحسب البينة الأولية، الورثة يقول لا ربع دار ما أوصى بها، رجع عن وصيته، مو إنكار لأصل البينة، لا رجع عن وصيته وأوصى بربع الدار لعامر، حيث أن المال المشهود به مشاع حينئذ يكونا هما طرفا في ماذا؟ في الدعوة. فكان زيد يوجه الدعوة إليهما ويطلب منهما أن يعطياه ماذا؟ قسطه المشاعة من هذه الدار، فلذا لا تقبل شهادتهما. وأما إذا كان المال المشهود به عينا خارجيا وكان بيد شخص آخر، لماذا لا تقبل شهادتهما؟ لأنه حينئذ ليس طرفا في الدعوة، ما له علاقة بهذه الدعوة، عين خارجية موجودة في يد شخص آخر. زيد يقول هذه العين الموجودة في يد فلان في يد خالد أوصى بها الميت إلمن لي، الورثة يشهدان لأنه العين لا لم يوصى بها إلى هذا وإنما أوصى بها أن لا نحن نؤكد رجع عن وصيته وأوصى بها إلمن لذات الشهر لعامر، وما ليس طرف الدعوة ولا يجب عليهما تسليم العين إلى كذا ولا يمتنع، ما لهم علاقة، ذاك دعوة طرف دعوة هو ذاك الشخص صاحب اليد على العين ويطالبه بتسليمه ماذا؟ هذه العين، فتقبل شهادتهما لأنهما واجدين لكل الشرائط بحسب الفرض، واجدان لكل الشرائط، لا يجران نفعا لأنفسهما كما قال الشيخ الطوسي، وليس طرفا في الدعوة حتى لا تقبل شهادتهما، فقبول شهادتهما يكون على القاعدة. قال إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بماله وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعامر، قيل تقبل شهادة الرجوع وقيل لا تقبل، والأقرب التفصيل، لا تقبل في بعض الموارد ولا تقبل في موارد أخرى، والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، وإلا يعني إن لم يقل بيد الورثة ولا مشاع وكان بيد شخص آخر فتقبل شهادتهما. مسألة 32، قال إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعامر، شاهد واحد مو شاهدان، هذا ما افترض من الورثة، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعامر، فعندئذ يقول إن حلف عامر ثبت الرجوع وإلا كان المال الموصى به لزيد. هذه أنواع الحكم اللي ذكرها يعتمد على ما قلناه، لأنه لا تنافي بين شهادة الرجوع وبين الشهادة الأولية، بين الأول والأولية ما تنافي ولا تعارض. فالشهادة الرجوع شهادة تشهد بأن الميت رجع عن شهادته عن وصيته الأولى وأوصى بالمال لعامر، لكن ذولا مو شهود اثنين، إما إذا شهود اثنين وليس من الورثة لا إشكال في سماع وقبول شهادة الرجوع لعدم التنافي، لكن هنا عندنا شاهد واحد يشهد بالرجوع وأنه أوصى بالمال لعامر. نجمع على القواعد نقول إذا ضم يمين المدعي إلى هذا الشاهد الواحد يثبت المال لعامر، المدعي منه هو عامر، فإذا حلف عامر وضم يمينه المنع لا شاهد الواحد يثبت هذا المال لما تقدم سابقا من أن الأموال تثبت بشاهد وشنو ويمين المدعي. الأموال تثبت بشاهد ويمين، والمقصود باليمين هو يمين منه المدعي. فهنا عندنا شاهد واحد يشهد أن هذا المال لعامر أو قابله لعامر، فإذا ضمننا إليه يمين المدعي اللي هو عامر حلف عامر حينئذ يفسد القضية ويدفع إليه المال. وإن لم يحلف المدعي هذا الشاهد الواحد لا قيمة له، ولا بد من تسليم المال علماً إلى زيد حتى الشهادة الأولى، لأنه لم يثبت رجوع الموصي عن هذه الوصية. هذا واضح. قال إذا شهد شاهدان زيد بالوصية وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعمر، فعندئذ انحلف عامر اللي هو المدعي ثبت الرجوع، وإلا كان المال الموصى به علما لزيد. مسألة 33. قال إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين منفردتين وأوصى بداره لزيد وأوصى بفرته لعامر، وصيتان منفردتان لا علاقة لأحدهما من إحداهما بالأخرى. إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن أحدهما، قامت البينة على أنه رجع عن أحد الوصيتين بلا تعيين، قيل لا تقبل، لا تقبل منه شهادة الشاهدين اللذين شهدا بأنه رجع عن أحد الوصيتين بلا تعيين. لو يشهدان برجوعه عن وصية معينة ما في مشكلة على قواعد تقبل شهادتهما، لكنهما رجعا وشهدا برجوعه عن إحدى الوصيتين. قيل لا تقبل وهو ضعيف، يقول ضعيف عدم القبول ضعيف، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين. تقبل هذه الشهادة ويثبت بها رجوعه عن إحدى الوصيتين بلا تعيين، يثبت هذا رجع عن إحدى الوصيتين وأنفذ الأخرى، لكن لا هم ينفذها يا اللي رجع عنها الشهادة البينة مدل على ذلك، فيرجع في التعيين إلى القرعة، قرعة هي اللي تعين يا وصية رجع عنها ويا وصية نافذة. هذه هي المسألة. القائل بعدم القبول اللي أشار إلى سيف النسل قيل لا تقبل وهو ضعيف، القائل هو الشيخ الطوسي، حيث ذهب إلى عدم قبول الشهادة الرجوع، والظاهر أنه استند في ذلك على ما ذكر الفقهاء، هو أنه هو يشترط في شماع البينة وقبول الشهادة تعيين المشهود به، تعيين المشهود به، ما يكون مردد المشهود به. كما هو الحال في المدعى عليه، لا بد من التعيين، التعيين المدعى عليه. في المقام البينة لم تعين الوصية التي تشهد برجوع الموصي عنها، لم تشهد بتعيينها، وإنما ذكرت هذا مرددان بين الوصيتين، والتعيين معتبر في المشهود به، الشهادة تشهد بشيء معين، هو أنه تقول هو إحدى الوصيتين نافذة وإحدى الوصيتين بلا تعيين شنو رجع صاحبها عنها، يعني ليست نافذة. هذا لا ينفع في مقام سماع الشهادة، بل لا بد من التعيين، يعني تعيين المشهود به لكي تكون الشهادة مسموعة. هذا احتمال. احتمال المقابل أو احتمال الثاني هو اللي ذكر السيد الماتن واللي ذكروه الشيخ المتالق ذكر الشيخ صاحب الجواهر قوى هذا الاحتمال الثاني وهو مسألة الرجوع إلى القراءة. تسمع الشهادة ويثبت الرجوع عن إحدى الوقية بلا تعيين ونفوذ الأخرى بلا تعيين ويرجع في التعيين إلى ماذا؟ إلى أدلة الفرع باعتبار أن في أدلة الفرع بعض المطلقات التي تشمل هذه الحالة. هذا الاحتمال الثاني في المسألة. احتمال الثالث في المسألة يشير إليه أيضا في كلماتهم هو احتمال القسمة، بمعنى أننا نقبل شهادة الرجوع ويثبت رجوع عن إحدى الوقيتين بلا تعيين ونفوذ البقاء الأخرى بلا تعيين، يقسم المال بينهما لأنه مال حصر فيهما، واضح؟ مال حصر فيهما فيقسم بينهما، قسمه بينهما. هذا احتمال قسم أيضا ذكر في كلماتهم. الذي يمكن أن يقال في المقام هو أن الكلام ينبغي أن يوصل على هذه الجهة، وهي أنه هل يشترط في سماع الشهادة وقبول الشهادة كون المشهود به معينا في الخارج إلى تعين خارجي المشهود به، أو أنه يكفي في قبول الشهادة أن يكون معينا في الواقع وإن لم يكن معينا عندنا وفي الخارج؟ يكفي أن يكون الشيء المشهود به له تعين واقعي وإن لم يكن له تعين شنو عندنا، أو يكفي هذا؟ أو أن الشهادة تسمع وتقبل ولو لم يكن بشيء تعين واقعي، حتى إذا لم يكن له تعين شنو واقع تقبل الشهادة وتسمع، لا يسر أن يكون له تعين خارجي، كما لا يسر أن يكون تعين واقعي. لو فرضنا أنه ليس له تعين واقعي أيضا الشهادة تقبل، لماذا لا يقبل الشهادة؟ الكلام الذي يوصل أن تحكي هذه الجهة، هل المعتبر أن يكون له تعين خارجي أو يكفي التعين الواقعي أو لا نشترط كلا منهما؟ فالتردد حتى لو كان واقعيا وفي علم الله مع ذلك الشهادة تكون شنو مقبولة. كلام في هذا يقع. ظاهر الشيخ قولتي عندما لم يقبل هذه الشهادة شهادة الرجوع، ظاهره أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر التعين الخارجي. إيش الظاهر؟ يعتبر التعين يكون معين، المشهود يعني يكون معين له تعين، يشهداني بشيء معين، فلذا قال بأنه لا تقبل هذه الشهادة شهادة ماذا؟ شهادة الرجوع. لكنه يبدو أنه لا دليل على ذلك، على اشتراط تعين الخارجي في المشهود به، ما بدل على هذا. كلام صدر من شخصين عادلين واجدين لإدراك الشهادة، يقبل ويثبت مضمون مفاد كلامهما، أي شيء كان مفاد كلامهما، سواء كان مفاد كلامهما التعيين الخارجي أو كان مفاد كلامهما التردد في الخارج وعدم الوضوح عندنا، يقبل إذا كان له أثر في القضاء وفي حكم الحاكم، يقبل لماذا لا يقبل هذه الشهادة؟ ليس هناك دليل يدل على اشتراط تعيين المشهود به في الخارج حتى تكون الشهادة مقبولة، بل قد يقال بأنه لا دليل على اعتبار التعيين الواقعي في قبول شهادة الشاهد، ما قدر على اعتباره، يكون هناك تعيين واقع، لا لو قلنا ما في تعيين واقع، ليس هناك تعيين واقع، كما لو شهد بأن الموصي هو رجع عن إحدى الشهادتين بلا تعيين كما سيدي فرضا، موصي شهد بأن الموصي رجع عن إحدى الوصيتين، هو ما عين، هو نفس الموصي لم يعين أي وصية رجع فيها. واضح؟ يشهدان برجوع الموصي عن إحدى الشهادتين، هذا معنى أن الشهادة عن إحدى الوصيتين، هذا معنى أن الوصية التي رجع عنها ليس لها تعين حتى في الواقع. فرق بين هاي الحالة وبين أن لا شهادة تقول بأنه هو رجع عن وصية معينة، عن وصية معينة من هاتين الوصيتين، لكن إحنا ما ندري أي وصية رجع عنها وأي وصية شنو أبقاها وهكذا، إحنا ما ندري. هذا معناه أن الشهادة الوصية التي رجع عنها لها تعين في الواقع، لكنها ليس لها تعين شنو عندنا. ومرة نقول لا، هي ليس لها تعين حتى في الواقع، حتى في عهد الله ليس لها تعين، لأن هو رجع بعد الوصيتين، هو رجع بنفسه بعد الوصيتين. هذا إذا لم يكن هناك تعين واقعي، هل تقبل الشهادة أو لا تقبل؟ نقول أيضا الظاهر أنه لا دليل على اشتراط أن يشترط في قبول شهادة الشاهد أن يكون المشهود به له تعين شنو واقعي، بل يظهر من السيد الماتن قدس الله نفسه أنه شنو أنه هذا الشيء لا يشترط، يظهر لنا أنه لا يشترط للتعيين الخارجي ولا التعيين شنو ولا التعيين الواقعي. بناء على هذا الكلام حينئذ نجي إلى مسألتنا، إلى مسألتنا حتى نبنيها على أحد الاحتمالات المتقدمة. الشهادة بالرجوع واضح من خلال هذا الكلام الذي قلناه أخيرا بأنه يمكن تطور على نحوين، وهذا بيناه النحوين. مرة نفترض أنهما يرجعان أن الشهادة تقوم على أن الموصي رجع على أحدهما لا بعينه، بمعنى أن الموصي لم يعين الوصية التي رجع عنها، فهي غير معينة حتى عند الموصي نفسه، حتى عند الموصي نفسه هو رجع على أحد الوصيتين، هذه مشكلة، هذا هو المعين، هو في داخله في عين وصية هو وحده الوصية رجع عنها، هذا فرض، فالشهادة تقوم بذلك على ذلك. ومرة يفترض لا، أنه الموصي رجع عن شهادة معينة من الوصية، عن الوصية معينة من الوصيتين، لكن البينة لا تعلم أي الوصيتين رجع عنها وأي الوصيتين أنفذها وأبقاها. هذان الأحوال يمكن تصورهما في مسألتنا، يمكن تصورهما في مسألتنا. حينئذ نقول بأنه مقتضى الاحتمال الأول وهو اعتبار التعيين الخارجي في قبول التعيين المشهود به خارجا في قبول وسماع الشهادة، هو أن الشهادة لا تقبل في كلا النحوين، في كلا النحوين لا تقبل الشهادة. ليش؟ لأن المفروض في كلا النحوين أن تعيين خارج وتعيين خارج للمشهود به ما موجود، موجود في كل النحوين، حتى في النحو الثاني ما في تعيين خارج، عندنا لا يوجد تعيين، عند الشهود لا يوجد تعيين، بالخارج لا يوجد، يقول أن هاي الوصية التي رجع عنها وإن كان له تعيين شنو في الواقع، لكن في الخارج ليس لها تعيين. فإذا افترضنا التعيين الخارجي في قبول الشهادة، حينئذ لا نقبل الشهادة في كلا النحوين وفي كلا الفرضين لعدم التعيين الخارجي فيهما، هذا واضح. ومقتضى الاحتمال الثاني وهو أنه نكتفي فنشترط التعيين الخارجي، يكفينا التعيين شنو الواقعي، يكفينا التعيين الواقعي. حينئذ لا بد من التفصيل بين النحو الأول والنحو الثاني. في النحو الأول لا يوجد تعيين حتى واقعي، في النحو الثاني هناك تعيين شنو واقعي. فإذا اشترطنا التعين ولو في الواقع اللي هو الاحتمال الثاني، فلا بد أن نلتزم بقبول الشهادة في النحو الثاني دون النحو الأول. في النحو الأول لا تقبل الشهادة لأنه لا يوجد تعين حتى في الواقع. وأما إذا بنينا على الاحتمال الثالث اللي هو ظهر السيد الماجد، حتى التعين الواقع ما نشترط، لا الخارجي ولا الواقعي. شهادة تصلح حتى مع عدم التعين في الواقع، فلا بد أن نلتزم بقبول الشهادة في كلا نحو. أكو وقت نكمل البحث؟ أكو وقت. زين. على الاحتمال الثالث اللي هو الأقرب بحسب إطلاق الأدلة، أدلة قبول الشهادة، ليس فيها ما يشير إلى اعتبار التعيين الخارجي، ولا فيها ما يشير إلى اعتبار التعيين الواقعي. شهادة صدرت من شخصين عادلين وقد انفاد، ولا نثبت بها أكثر من مفادها، أكثر من مفادها. بالنحو الأول مفادها شنو؟ هو أنه رجع عن إحدى الوصيتين بلا تعيين. في النحو الثاني مفادها شنو؟ أنه رجع عن إحدى الوصيتين المعينة، لكننا شنو؟ لا نشهد بأنه أيهما المعينة، فيبقى التردد قائم على حاله. بناء على الاحتمال الثالث اللي هو الأقرب كما ذهب إليه السيد الماتن، حينئذ يقع الكلام في أنه كيف يمكن تعيين الوصية التي رجع عنها والوصية التي شنو أبقاها، كيف يمكن تعيينها؟ هل نعينها بالقرأة كما ذهب إليه الشيخ المسالك وقواه صاحب الجواهر واختاره السيد الماتن، نعينها بالقرأة أو لا؟ القرآن لا يمكن إجراءه في محل كلام. قلنا السيد الماتن تبعا لهؤلاء ذهب إلى أن التعيين يكون بالقرآن، التعيين يكون بالقرآن، لكن إثبات القرآن والرجوع إلى القرآن في كلا النحوين لا يخلو من إشكال، تسمع الشهادة فيهما، لكن تعيين الوصية المرجوع بها إلى القرعة مع الإشكال. لماذا؟ لأن القرعة كما تقدم بحثا إنما تجري في الأمر المشتبه ظاهرا، يعني الأمر الذي له تعين واقعي ويشتبه عندنا، هذا تجري فيه القرعة لإثبات هذا الشيء المعين شنو واقعا. وأما الأمر الذي لا تعين له في الواقع هذا لا تشمله أدلة القرعة. بناء على هذا الكلام، القرعة يمكن إجراء لتعيين الوصية المرجوع بها والوصية النافذة مرجع له النحو الثاني لا في النحو الأول. لماذا؟ لأنه في النحو الثاني المشهود به له تعين واقعي، فتجري فيها أدلة القرعة وتشمل أدلة القرعة. أما النحو الأول فليس له تعين واقعي. واضح اللي أقوله؟ إذن في التعيين، مشكلة التعيين حليناها بالنحو الثاني بأن رجعنا المنع القرعة، وأما في النحو الأول فمشكلة التعيين شلون نحلها؟ شلون نحلها؟ هنا يضرب الاحتمال أن نحلل مشكلة التعيين في النحو الأول يكون بيد الوصي، الوصي هو اللي عين، يا وصية رجع بها وأي وصية شنو باقي على نفوذها هو الذي يعين. كان أدلة القرعة نعجب عن إثباتها وإثباتها في النحو الأول، فنرجع علما إلى الوصية. هذا شلون يمكن تقريبها؟ هذا شلون يمكن تقريبها في النحو الأول؟ في الحقيقة هذا تكون تقريبها لبيان أكون كمنا لنا فترة بهذا البيان، ببيان أن شهادة النحو الأول، شهادة النحو الأول في الحقيقة مرجعها إلى هذا الشيء، إلى أن نفس الموصي لم يعين الوصية التي رجعت عنها، وبالتالي لم يعين الوصية الباقية والشنو والنافذة، هو لم يعين، وإنما قال أنا رجعت في إحدى الوصيتين، أنا رجعت في إحدى الوصيتين، أنا رجعت في إحدى الوصيتين. ومن الذي يملك حق تعيين الوصية التي رجع بها هو الوصي، لأن هذا مرجعه في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى أشبه بالتخيير، كأنه يقول كيفكم أنتم تأخذون بهذه الوصية وتتركون هذه أو بالعكس. كما لو أوصى بهذا الشكل، أوصى بمال لزيد أو لعمر، أوصى بمال لزيد أو كذا أو لعمر، بحيث هو ردد بينهما. وما الوصي يملك حق ماذا؟ السعيد، كأنه يخير الوصي بماذا؟ باعتباره هو المسؤول عن تسديد الوصية، يخير باختيار أحد الشخصين، إما زيد وإما شنو وإما عمر. واضح؟ أو لو فرضنا أن الوصي نفسه هو قال أمام الحاكم كان موجود مثلا قبل أن خمس سنوات، لأن رجعت في إحدى الوصيتين من دون تعيين، هنا يقول لا يصير، يؤخذ بكلامه ويثبت ماذا؟ ويثبت حق التعيين علما بالوصي. هكذا الحال لو قامت الشهادة على رجوعه بهذا الشكل، لأن مرجع ذلك كما يعبرون أو يعبر السيد الماتن، نرجعه لمن؟ نرجعه إلى الوصية بالجامع بين الأمرين، الوصية بالجامع بين الأمرين، يعني بالجامع بين هذه الوصية وبين هذه الوصية. وفي مقام التقدير الحق يكون ثابت للوصي، في مقام اختيار أحد فردان، فالتعيين يكون بيد الوصي، بينما في النحو الأول التعيين يكون بالقرآن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.